الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. هذا مجلسنا السابع من مجالس هذه الرسالة، تفسير سورة الفاتحة للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلماء العثيمين رحمه الله تعالى: هذه الآية اهدنا الصراط المستقيم، المراد دلنا عليه بالعلم ووفقنا له، فيكون هذا الدعاء متضمنا سؤال العلم والعمل، ليس مقصودا به العلم فقط بل العلم والعمل، ولهذا جاءت متعدية بنفسها إلى المفعول لا بحرف إلى الدال على الغاية، فيشمل هداية إلى الطريق، وهذا بالعلم والهداية في الطريق، وهذا بالعمل والتوفيق.
نعم.
فكلمة هدى تتعدى بنفسها وتتعدى بإلى،
يقول فيشمل هداية إلى الطريق وهذا بالعلم، والهداية في الطريق وهذا بالعلم والتوفيق، كما قلنا هذه هداية إلى الصراط وهداية في الصراط. أما الهداية إلى الصراط يعني إلى الهداية بالعلم، والهداية في الصراط الهداية بالعمل والتوفيق، فيكون اجتمع له ماذا؟ العلم والعمل. ومدار السعادة والشقاوة يعود إلى وصفين، إذا اجتمع كانت السعادة العلم والعمل، وإذا ارتفع أو ارتفع أحدهما كانت الشقاوة، فالسعادة في اجتماعهما والشقاوة في تخلفهما أو تخلف أحدهما. نعم.
قال: فكلمة هدى تتعدى بنفسها وتتعدى إلى، إن تعدت بنفسها صارت بمعنى الدلالة والتوفيق جميعا، فتقول هذا الله فلانا يعني دله على الحق ووفقه له، ومنه قوله تعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ما قال إلى سبل وإنما قال سبل. وإن تعدت بإلى فهي بمعنى الدلالة، فهديته إلى كذا يعني دللته عليه فقط، ومنه قوله تعالى: فاهدوهم إلى صراط الجحيم، ومنه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني لتدل إلى صراط مستقيم. ومن بلغة القرآن أن حذف حرف الجر.
انتبهتم يا أخواني؟ انتبهتم لهذه الفائدة؟ يقول فكلمة هذا تتعدى بنفسها وتعدى بإلى، هنا في الآية تعدد بنفسها ولا بإلى؟ اهدنا الصراط تعدد بنفسها، تعدد بنفسها، فيقول إن تعدد بنفسها دلت على الهدايتين، الدلالة والتوفيق، الدلالة والتوفيق، فقال إن تعدد بنفسها صارت بمعنى الدلالة والتوفيق جميعا، فتقول هذا الله فلان يعني دله على الحق ووفقه له، ومنه قوله تعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه، يهدي به الله من اتبع رضوانه، بتعدد بنفسه سبل السلام، قال إلى سبل وإنما قال سبل. وإذا تعدد بإلى فإنها بمعنى الدلالة، تختص بالدلالة فقط، فهديته إلى كذا يعني دللته عليه، قال تعالى: فاهدوهم إلى صراط الجحيم، ومنه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ولا شك أن من النبي صلى الله عليه وسلم بل ومن القرآن وقعت الهدايتان، هداية إلى وهداية، هداية الدلالة والإرشاد التي تعدد بإلى، وهداية التوفيق، فكلا الأمرين تضمنهما الشرع، هدى إلى وهدى فيه، هداك فدلك وهداك فوفقك. أما غير المهدي والموفق هدي إلى لكن لم يهدى فيه، وأما ثمود فهديناه فاستحبوا العمى على الهدى. نعم.
قال: وإن بلغت القرآن أن حذف حرف الجر من اهدنا والفائدة، والفائدة من ذلك لأجل أن تتضمن طلب الهداية بالمعنيين جميعا، هداية العلم والدلالة وهداية التوفيق والعمل، لأن الهداية تنقسم إلى قسمين: القسم الأول هداية علم وإرشاد، فليس فيها إلا مجرد الدلالة، قال الله تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، فهديناهم هداية دلالة، دلهم الله على الحق وبيان لهم رسولهم الحق، ولكنهم لم يوفقوا فاستحبوا العمى على الهدى. وقال الله عز وجل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم المراد بالهداية هنا هداية الدلالة والإرشاد والبيان، وتكون من الله، فالله عز وجل قد هدى بهذا المعنى جميع الناس، كما في قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. وقد تكون هذه الهدية من غير الله، فرسول صلى الله عليه وسلم يدل الناس على الخير، قال الله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، بل إن غير الرسول صلى الله عليه وسلم يدل الناس على الخير، قال الله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون.
يعني الهداية إلى الخير عموما، سواء هدى الله عز وجل كما في كتابه، أو هدى النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنته، أو هدى العلماء للكتاب والسنة، فكلهم يهدون هداية الدلالة والإرشاد. فمن وفق الله استجاب، ومن لم يوفق الله وخذل أعرض. الهداية إلى هداية الدلالة والإرشاد بها تقوم الحجة، وهداية التوفيق بها تفهم الحجة. فالحجة تقوم بهداية الدلالة والإرشاد، فمن لم تبلغه الحجة ولم يبلغه الرسالة ما قامت الحجة عليه، فلهذا إذا لم تبلغه في الدنيا امتحن في الآخرة. يبقى الهداية التي تحصل بها الحجة هداية الدلالة والإرشاد، أما هداية التوفيق يحصل بها فهم الحجة. فإن حصلت الدلالة والإرشاد ولم يحصل التوفيق فلا يقال لم تقم الحجة عليه، فلا يلزم في إقامة الحجة فهمها، بل يلزم وصولها وبلاغها. يبقى يلزم بلاغ الحج ولا يلزم فهم الحج اللي هو فهم الانقياد، وإلا قد نقول في الفهم فهم الدلالة، وصلت الدلالة وتحتاج إلى أن تفهمها، وهذا مختزل في وصول الحجة. فإننا إذا قلنا بلاغ الحجة يعني بشرط، انتبه، أما نقول بلاغ الحجة فهم الحجة، أما نقول بلاغ الحجة يعني بشرط، الذي يتضمن ماذا؟ فهم البيان، فهم المراد. فلو أنك بلغت إنجليزيا الحجة وهو لا يدري عن لسانك تقول بلغته الحجة، لكن ليس البلاغ المشترط. قال الله سبحانه وتعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان القوم ليبين له، ليبين له رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. فلما بنقول بلاغ الحجة يعني بشرط، كل بقى ما يدخل إلا هيبلغ من، وهل ارتفعت الشبهة ولا لا، وبأي لسان، إلى آخر ذلك. ولما نقول فهم الحجة اللي هو فهم الإنقياد، وإلا قد يدخل الفهم في البيان إذا أردنا به فهم المراد. فهم المراد، ما المراد من هذا؟ ونريد أن نفهم هذا. فإذا فهمت الحجة وفهمت البيان وفهمت المراد فقد قامت الحجة. أما أن تفهم الفهم الذي يقودك إلى الإنقياد فهذا لا يلزم. ويدل على ذلك قول الله عز وجل إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون، ولهذا بقوا على ما هم عليه. وقال سبحانه وتعالى قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ولهذا لو اشترط فهم الحجة لما قام على أحد حجة، لو فهم الانقياد يعني، وأن تعلم وأن يعلم أنه على الباطل وأنت على الحق، يبقى قل أن تكون الحجة قد قامت. إنما يلزم أن تصلك الحجة الوصول المعتبر، وأن تبينك البيان المعتبر، وهذا معنى يشترط في السماع الذي تقوم بالحجة. أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبو هريرة عند مسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، لا تظن يسمع يسمع اسمه، لا يسمع الحجة، سماع الحجة. ولهذا اللي في الغرب الآن سمعوا أن في نبي في إسلام، ما قامت الحجة بهذا، لابد يسمع ماذا؟ الحجة، وسماعا صحيحا. هذا معنى الحجة، حجة رسالية لا عقلية ولا مشوشة ولا مشوهة. إذا لم تبلغ الحجة على هذا النحو فإنه امتحن يوم القيامة. نعم، يبقى دي هداية، هداية الدلالة والإرشاد يحصل بها بلاغ الحجة وقيامها، وأما هداية التوفيق يحصل بها فهم الحجة. نعم نعم، يبقى فهم ايه؟ يبقى فهم ايه؟ يبقى فهم دلالة، انما احنا بنقول هنا فهم انقياد، فهم الحجة عن فهم المعنى. ما يلزم. احنا بنقول ان انا بنقول فهم الحجة لا يلزم فهم الحجة اللي هو ايه اللي هو فهم الانقياد حتى نقول الحجة قامت ولا ما قام. طالما فهم المراد فهم المراد سواء يعتقد على الحق او ليس على الحق ايا كانت ولم ينقد يبقى قامت الحجة عليه. الاستشكال ما هو؟ فهم الانقياد لو فهم الحجة لو فهم الانقياد فهم الحجة الذي هو فهم الانقياد وليس فهم الحجة الذي هو فهم المراد. انت بتتكلم عن فهم المراد فهم المراد فهم الانقياد ما انقضش ليه يبقى مش كده ما فهمش الحجة يبقى كده لم يفهم الحجة. فهم الحجة اللي هو هذا لا يلزم تمام اللي هو فهم الانقياد أن يفهم أنه على الباطل وأنك على الحق ما يلزم هذا سواء فهم ما فهم المهم أنه لم ينقد لم ينقد. هذا معنى أن احنا بنقول إيه لا يشترط فهم الحجة يعني لا يشترط فهم الانقياد هذا ما يشترط هذا ما يشترط لا يشترط فهم الانقياد. نعم يعني ان هو يعرف انه على الباطل وانت على الحق هذا ما عرف ولا ما عرف المهم انقد ولا ما انقد هو ده التوفيق ان يوفقك الله عز وجل يفهم الحجة فتنقاد. طب فهمت الحجة فلم تنقد سواء انت عرفت انك على الباطل وهو مع الحق او عرفت انك على الحق ومع الباطل ما تفرق الا تكون زيادة في المؤاخذة كونك تفهمك على الباطل وعلى الحق ومع ذلك منقض غير اللي ما فهم هذا لكن كلاهما لا يؤثر في الحكم الشرعي. هذا كافر سواء فهم أنه على الحق وأنت على الباطل أو أنه على الباطل وأنت على الحق ما تفرق لكن هذه زيادة في المؤاخذة. طب ما هو طبعا مش كل واحد اللي هو بقى بس يلزم ايه بقى فهم اللي هو فهم المراد لا يلزم من فهم المراد ان ينقاد. فهناك من فهم المراد وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما علوا تمام ويحسبون انهم على شيء. نعم لقد علمت ما انزل هؤلاء الى رب السماوات والارض بصائر. نعم ها من من أكمل لسه فاستحبوا العمى على الهود. نعم فاستحبوا العمى على الهود إيه قيدت هنا فهديناهم فاستحبوا العمى على الهود. نعم
قال رحمه الله تعالى
احنا قلنا اذا هي دلت على الاثنين تدل على الهدايه الدلاله وتدل على التوفيق دل معا يبقى فهديناهم دلاله مش معا يعني يكونوا الاثنين مع بعض يعني دلت على الدلاله ودلت على التوفيق انما اذا اتعد الى فهي للدلاله يعني جميعا يعني ايه يا ابني يعني بتدل على المعنيين مش مجتمعين مش لازم مجتمعين يعني تطلق ويراد بهذا وتطلق ويراد بهذا يعني تدل على الاثنين مش مجتمعين يعني تستعمل في هذا وتستعمل في ده انما الى بتختص بواحد. نعم
قال رحمه الله تعالى
وانك لا تهدي الى صراط يبقى دي الدلاله. قول لي يا عبد العزيز فهمت ايه ايوه ضفت انت بقى كلمه احياء انت كنت بتقول لا بيودوا كل اثنين مع بعض لا يعني دلت على الاثنين مع جهه يعني طاره تدل على هذا وطاره تدل على ذاك تستعمل في الاثنين انما الى تختص بالدلاله والارشاد ما تكون بالتوفيق انما دي تستعمل هذا وتستعمل هنا ايه ما هو لأن من حصل له ده التوفيق حصلت له الدلالة، لكن قد تحصل الدلالة ويحصل التوفيق. نعم. فإذا كان الموضع حصل التوفيق فالتوفيق بعد دلالة. نعم.
قال والقسم الثاني هداية توفيق وعمل، ففيها التوفيق للهدى واتباع الشريعة.
ولهذا اهدنا الصراط المستقيم، أو قبلها علي عبد العزيز قال فيشمل الهداية إلى الطريق وهذا بالعلم، والهداية في الطريق وهذا بالعمل، يبقى يشمل هذا ويشمل ذاك. نعم. أمال إيه؟ أمال إيه؟
قال والقسم الثاني هداية توفيق وعمل، ففيها التوفيق للهدى واتباع الشريعة والسير على الصراط المستقيم، كما في قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وقوله إنك لا تهدي، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء.
ثانية هداية توفيق وعمل تقول؟
قال والقسم الثاني
نعم، في التوفيق للهدى واتباع الشريعة والسير على الصراط المستقيم، كما في قوله ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. نعم.
وقوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، يخاطب الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم.
قال هنا هدى للمتقين، ده الشاهد، هذا التوفيق العمل في التوفيق الهدى واتباع الشريعة، كما في قول ذلك الكتاب هدى للمتقين، ما قال هدى للناس، ولا قال تبارك الذي نزل الفرقان عبد يكون العالمين نذيرا، إنما دي هدى للمتقين، فهو للمتقين هداية التوفيق، وهو للناس هداية الدلالة. نعم. وقال هنا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من شاء، إنك لا تهدي من أحببت، هذا المن فيه التوفيق، وإنك لا تهدي دلالة، ولهذا ورد إنك لا تهدي ورد إنك لا تهدي. نعم. أيوة أحمد. في مين؟ يعني باعتبار هدايتهم في أنفسهم ولا هداية الخلق؟ في الاثنين، مش أوحي إليه، يبقى اصطفاء واشتباء واختبار ودلال، فحصل فيه الأمر، حصل هداية بنزول الوحي وحصل الهداية بالاصطفاء والاشتباء والاختبار، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى وإن كنت من قبله لمن الغافلين، وقال ووجدك ضالا فهدى، ها وقال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري من كتاب الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. نعم.
قال يخاطب الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، يعني لا تستطيع يا محمد أن توفق شخصا ضالا فيهتدي، لأن ذلك إلى الله.
ولو كان يملك ذلك لملك ولا عمه أبي طالب، لملك ولا عمه أبي طالب، يا عم قل لا إله إلا الله، هذا عمه، وعمه من؟ عمه الذي عارضه ولا عمه الذي وقف معه؟ الذي وقف معه ودخل معه الشعب وحما بكل ما أوتي من قوة، ومع ذلك ما قال لا إله إلا الله، فكان آخر ما قال على ملة عبد المطلب، ولم يملك نبي ذلك صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال وهذه بيد الله، لا أحد يستطيع أن يوفق شخصا للهداية، وإنما ذلك إلى الله وحده، وهذه الهداية قد يحرمها بعض الناس، كما قال تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، فهديناهم أي بينا لهم الحق ودللناهم عليه، ولكنهم لم يوفقوا بل استحبوا العمى على الهدى. مثال: رجل علم أن الصلاة على أن صلاة الجماعة واجبة ولكنه لا يصلي مع الجماعة، فهذا هدي إلى الحق ولكنه لم يهدى الحق لأنه لم يوفق للعمل به. قال الله تعالى اهدنا، ذكرها بلفظ الجمع والسائل واحد، وكان المتوقع أن يقال اهدني، فلماذا جاءت في سورة الفاتحة كلمة اهدنا وأنت قد تصلي منفردا فتدعو وحدك وتقول اهدنا؟
أولا أنت واحد، لماذا قلت اهدنا وما قلت اهدني؟ ولو قلت نال التعظيم فالموقف موضع الدعاء هنا الذي هو موضع الإفلاس والافتقار يناسبه التعظيم؟ إذن فماذا تحمله يحمل هذا الحرف اهدنا؟ نعم.
قال أهل العلم: لأن المقام يقتضي ذلك، فإن من كان يدعو الله عز وجل فإنه في مقام عال ومنزلة رفيعة، لأن الدعاء عبادة. ولكن قد يقال هذا ينتقد بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستفتح صلاة الليل بقوله: اللهم رب إبراهيم وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك.
ما قال اهدنا رسول؟ ما قال اهدنا؟ قال اهدني. نعم.
إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، ولم يقل اهدنا وهو دعاء. ولكن الظاهر والله أعلم أنه لما علم الله سبحانه وتعالى أن هذه السورة سيقرأها من يكون إماما للناس صارت بلفظ اهدنا، ليكون الدعاء للإمام والقارئ ولمن خلفه.
هات كلام ابن القيم، شوف كلام ابن القيم.
ولو كان الإمام يقول اهدني الصراط المستقيم لكان يدعو لنفسه، ولا يليق أن يدعو لنفسه ثم يقول الناس وراءه آمين، فيؤمنون على دعاء لا ينتفع به إلا الداعي. هذا ما ظهر والله أعلم.
والله والضمير في قوله ها؟
قال رحمه الله تعالى: والضمير في قول اهدنا يعود على جميع الأمة الإسلامية، ولا يمكن أن تكون الأمة الإسلامية رفيعة المقام عزيزة المنال إلا إذا تمت الهداية لها جميعا لحكامها ومحكوميها، فإن انتفت الهداية في أحد منهم اختل من العزة والقرامة من العزة والقرامة بقدر ما اختل من الهداية. ولهذا ينبغي لنا أن نستشعر ونحن نقول اهدنا الصراط المستقيم أننا ندعو لأنفسنا وللأمة جميعا.
طيب لماذا لا كنت هذه العلة؟ الشيخ يقول ليكون الدعاء للإمام القارئ ولمن خلفه، وهذا وإن كان يحصل لكنه بعيد، حيث إن هذه الصورة لا تختص بالإمام، أو لأن مقام الإمام يقتضي اهدنا. طب مقام المنفرد ومقام المأموم ومقام هذا يا بعود الحقيقة، لكن لعل هذا في اهدنا استشعار بهذا المعنى. طبعا ليس موضع الرفعة وكذا، لأن الموضع موضع الرفعة في وقوفك في عبوديتك بالصلاة، أما أنت فالموضع موضع ذلة وإفلاس وخضوع وغير ذلك مما يناسب هذا الأمر، مما يناسبه هذا الأمر. وإنما قد يعود الأمر هنا إلى استحضار معنى في الجمع، وهو اهدنا كمؤمنين كمسلمين اهدنا، فيكون هذا متضمن للدعاء لنفسه ولإخوانه. ألست تقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، تستحضر معنى وأنت تجمع هنا السلام عليكم السلام عليكم، ما تقول السلام عليك ولا السلام عليك. إذا قلنا بيدعو لأخيه أو بيسلم على أخيه، طبعا هذا بعيد أيضا وإن قال بعض العلم، فهنا بتستحضر معنى وأنت تقول السلام عليكم. فالجمع هنا فيه استحضار أن الإنسان حال دعاء اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليه، خصوصا أن الصراط المستقيم صراط المنعم عليهم وليس واحدة من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فأنت تدعو بهذا مستحضرا من معك من المؤمنين. شوف كذا ابن القيم أكيد هيذكر هذا. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في البدائع: فصل. أما المسألة التاسعة عشرة وهي الإتيان بالضمير في قوله اهدنا الصراط ضمير جمع، فقد قال بعض الناس
تقول في التاسعة عشرة.
وهي الإتيان بالضمير في قوله اهدنا الصراط ضمير جمع، فقد قال بعض الناس في جوابه: إن كل عضو من أعضاء العبد وكل حاسة ظاهرة وباطنة مفتقرة إلى هداية خاصة به، فأتى بصيغة الجمع تنزيلا لكل عضو من أعضائه منزلة المسترشد.
هنا نظر بقى إلى أجزائه هو، فبدل اهدي عيني، اهدي أذني، اهدي يدي، اهدي رجلي، اهدي فرجي، اهدي بطني، اهدي، فقال اهدينا، فيكون راعى جميع أعضائه وكل عضو يحتاج إلى هداية خاصة. نعم.
فأتى بصيغة الجمع تنزيلا لكل عضو من أعضائه منزلة المسترشد الطالب لهداه. وعرضت هذا الجواب على شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله،
وقد
عرضت هذا وعرضت هذا الجواب.
ها وقد عرضت
عرضت هذا الجواب. ما فيش وقد.
مال ايه
وعرضت.
ها اي شيء
وعرضت هذا الجواب على شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قدس الله روحه فاستضعفه جدا وهو كما قال.
هنيئا لابن القيم منذ شيخ الاسلام يعرض عليه المعاني. هذا من فضل الله على العبد سبحان الله. هذا من فضل الله على العبد أن يكون عنده مثل شيخ سمي ورجعه مثل شيخ الإسلام. وهنيئا لشيخ الإسلام طالب كابن القيم يرجعه. شيخ الإسلام من فضائل ابن القيم وابن القيم من فضائل شيخ الإسلام. من ضمن فضائل شيخ الإسلام أن تلميذه ابن القيم ابن عبد الهادي هؤلاء. ومن ضمن فضائل ابن القيم أن شيخه شيخ الإسلام. هذا الطالب المشرف هذا الطالب الذي يتبين معدن الشيخ من خلاله. لأن الشيخ إذا لم يكن راسخا ما جلس عند راسخ. والطالب إن لم يجد في والشيخ إن لم يجد في طالبه الرسوخ أو الاهتمام أو الاعتناء أو الفهم أو كذا ما اعتنى به العناية الخاصة. نعم.
قال فاستضعفه جدا وهو كما قال فإن الإنسان اسمه
مع أنه يبدو جيدا يبدو أنه جيد لكن غالب المعاني الترجحية اللي بنرجح بها أن المعنى الأقرب والسلس والسهل بدون تكلف هو الراجح. أن المعنى المعهود القريب هو المقدم على غير. إنما المعاني البعيدة وإن كانت صحيحة في نفسها لا شك أن كل عضو يحتاج إلى هداية لكن هو المراد بالجمع فيه بعد. أن كل عضو يحتاج إلى هداية هذا صحيح لكن احنا المقام اللي احنا بنطلبه الآن إيه محل الجمع هنا ما هو. نعم.
فإن الإنسان اسم للجملة لا لكل جزء من أجزاء
بخلاف الرد على استشكال. إذا كنا على الهداية على الصراط المستقيم فما معنى أن نكرر الطلب اهدنا الصراط المستقيم في اليوم مرات وكل يوم. طب إذا كنا على الصراط المستقيم فهل معنى ذلك الثبات؟ هذا قال به بعض العلم قال معنى ذلك الثبات أن تثبت على الصراط ولكن هذا بعيد. هذا لو كانت الهداية شيئا واحدا. إنما أنت هدايتك متجددة المطلوب منك متجدد. إذن طلب الهداية في كل مطلوب منك متجدد. يبقى في كل ركعة أنت تحتاج إلى هداية بل في أجزاء من ركعة ثم في صلاتك هذه في صيامك تحتاج إلى هداية في دعوتك تحتاج إلى هداية مع زوجاتك تحتاج إلى هداية مع أولادك تحتاج إلى هداية. فلا يقال أنا على الصراط المستقيم فكيف أطلبه التكرار وكأن الهداية شيء واحد تفرغ منه. لا لا نحن الآن حتى نفهم هذا الموضع نحتاج إلى هداية. يبقى الهداية متعلقة بالمطلوب والمطلوب منك فرغ ولا إلى أن يأتيك اليقين. إلى أن يأتيك اليقين إذن ستبقى إلى أن يأتيك اليقين في حاجة ماسة إلى اهدنا الصراط المستقيم. لا يمكن طرفة عين تستغنى عن اهدنا الصراط المستقيم إلا إذا توقف علمك وفقك. نعم.
قال فإن الإنسان اسم للجملة لا لكل جزء من أجزائه وعضو من
إلا أعضائه إلا إذا دل الدليل على هذا. أما يبقى يدل الدليل على هذا. نعم.
وعضو من أعضائه القائل إذا قال اغفر لي وارحمني واجبرني وأصلحني واهدني سائل من الله ما يحصل لجملته ظاهره وباطنه فلا يحتاج أن يستشعر لكل عضو مسألة تخصه يفرد لها لفظه. فالصواب أن يقال هذا مطابق لقوله إياك نعبد.
فالصواب أن يقال ها
فالصواب أن يقال هذا مطابق لقوله إياك نعبد وإياك نستعين. والإتيان بضمير الجمع في الموضعين أحسن وأفخم فإن المقام مقام عبودية وافتقار إلى الرب تعالى وإقرار بالفاقة إلى عبوديته واستعانته وهدايته. فأتى به بصيغة ضمير الجمع أي نحن معاشر عبيدك مقرون لك بالعبودية. وهذا كما يقول العبد للملك المعظم شأنه نحن عبيدك ومماليكك وتحت طاعتك ولا نخالف أمرك. فيكون هذا أحسن وأعظم موقعا عند الملك من أن يقول أنا عبدك ومملوكك ولهذا لو قال أنا وحدي مملوكك استدعى مقته، فإذا قال أنا وكل من في البلد مماليكك وعبيدك وجند لك كان أعظم وأفخم، لأن ذلك يتضمن أن عبيدك كثير جدا وأنا واحد منهم، وكلنا مشتركون في عبوديتك والاستعانة بك وطلب الهداية منك، فقد تضمن ذلك من الثناء على الرب بسعة مجده وكثرة عبيده وكثرة سائليه الهداية ما لا يتضمنه لفظ الإفراد، فتأمله. وإذا تأملت أدعية القرآن
هذا الذي ذكرنا أنه استشعر معنى الجماعة في هذا، اهدنا أنه استشعر والتفت إلى معنى الجماعة، وهذا أوقع في إظهار العبودية لله سبحانه وتعالى. كما لو وقفت بين هذا الرئيس تقول شوف إحنا معك سعادة الرئيس، إحنا معك لن نتخلف عليك، لن نتأخر عنك أبدا، بخلاف هذا أبلغ، ولا أن تقول أنا معك لن أتخلف، لن أتخلف عن مصلحة البلد، أنا ولا نحن معك، يعني نحن معك، فأنا معك ومخبر عمن معي، يبقى ده أبلغ ولا لا؟ فاهدنا الصراط المستقيم، أنا ومن معنا نطلبك ذلك كما نعبدك فنطلبك للهداية، فيكون هذا أبلغ، فيكون اهدنا في استشعار معنى الجماعة وليس التعظيم، لأن المقام وإن كان ذاته مقام تعظيم، إيه مقام تعظيم أنا؟ لا، المقام وهو مقام الوقوف بين يدي الله، فلا موقف أعظم من الوقوف بين يدي الله، حسبك أنك تقول الحمد لله رب العالمين فيقول الله حمدنا عبد الرحمن الرحيم فيقول أثنى علي الحديث، فهل هناك مقام أرفع من هذا؟ ما في مقام أرفع من هذا، لكن أنت في غاية الافتقار والذل، فالمقام شيء وأنا شيء، المقام مقام عظيم، أنا في هذا المقام ماذا؟ أنا العبد الذليل، من أنا وبين يدي من أقف؟ أنا المفلس، أنا المذنب، أنا المفتقر، أنا المقبل، أنا العاجل إلى رب ليهديني، أنا العاجل إليه ليرضى عني، فلا يصح أن أقول اهدنا لافت النظر إلي، فيكون ناهنا الجمع مناسب لنعبد، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا، إذا تناسبت الآيات هنا. نعم.
قال رحمه الله تعالى قوله الصراط فيه قراءتان بالسين الصراط وبالصاد الخالصة الصراط، وقوله الصراط يقول أهل اللغة
يعني جاءت الصاد فيها قراءتان. نعم. يقول أهل السين والصاد بل فيها ثلاثة، فيها ثلاث قراءات والإشمام. إزاي تخرج هي صاد لكن تخرج في السمع زي الصراط. نعم.
وقوله الصراط يقول أهل اللغة إن الصراط لا يطلق على الطريق إلا إذا كان واسعا، أما الطريق الضيق فليس بصراط، ووجه ذلك في المعنى أن الصراط والزراط والصراط كلها تدل على سعة وسهولة وسهولة نفوذ، يقال زرط الرجل.
ثم قال هنا قراءتان، والشيخ في التفصيل فصل ثلاثة، قوله الصراط فيه قراءتان بالسيني الصراط الصاد وبالصادي خصة الصراط، ثم قال بعد ذلك وجد ذلك بمعنى أن الصراط والزراط والسراط كلها تدل على سعة وسهولة ونفوس، يقال زرط الرجل اللقمة، هل إحنا من كل في العامية زلط زلط، ولهذا إحنا نسمي كنا نسمي زمان، مش عارف يعني أدركتم التسمية دي ولا الزلطة الزلطة بس هي بالرأبة يعني ابتلعها بسرعة وسهولة، هنا الصراط لأنها سهلة، لأنها سهلة في البلد لا تحتاج مضغ، الزرطة لا تحتاج مضغ، هذه نعم. هنا الصراط يعني الطريق الواسع الذي يمضي به الإنسان من غير تعب ولا مشق. نعم.
لكن الصراط قد يكون مائلا وقد يكون فيه مرتفعات ومنخفضات، فلهذا قال المستقيم أي استقام حسا ومعنى.
طيب إذا كان الصراط في أهل اللغة يقول لا يطلق إلا على الطريق إلا إذا كان واسعا، طيب فما معنى تفسير صراط الأخرة وأنه أدق من الشعر وأحد من السيف، ألا يخالف هذا ذاك، ولا يقال هذا وصف شرعي لا لغوي، هذا وصف شرعي أنه قد جاء الأثر بذلك كما في أثر ابن مسعود ولم يأتي مرفوعا لكنه حكم مرفوع، فيكون هذا الصراط الذي جاء في الآخرة وصفه أنه أدق من الشعر وأحد من السيف، ومع ذلك مضحضة مزلة، ومع ذلك عليه خطاطيف وكلاليب تخطف. نعم. الايه؟ لا، ما يضيق ويتسع، يتسع المؤمن ويضيق غيره، لا، لكن يحصل انت مهما كان ادق من الشعر ولو انه اخف من ذلك الا انك تمر عليه بعملك، بخلاف القبر فانه يتسع للمؤمن اتساع حقيقي، ويختلف على اما الصراط ان يتسع للمؤمن ويضيق لغير المؤمن، لا، انما هو احد من السيف وادق من الشعر، فتمر عليك من غير اتساع انت تمر كالبرق، من الناس من يمر كالبرق، من الناس من يمر كالريح، من الناس من يمر كجويد الركاب الى غير ذلك، فتمر بعملك، فلهذا ما يفرق معك ضيق واسع، ما يفرق معك. نعم نعم. ايه نعم ايما يقول اثر ابي سعيد. شوف نعم.
بعدما ذكر الحديث قال ابو سعيد بلغني ان الجسر ادق من الشعرة واحد من السيف، وليس في حديث الليث.
نعم ذكره بلاغا، وهذا له حكم المرفوع. نعم.
قال فلهذا قال المستقيم أي استقام حسا ومعنى، ليس فيه عجاج ولا ينحرف يمينا ولا شمالا، وليس فيه منخفض ولا مرتفع، لأن الطريق المعوج يعق ويطول. فمثلا إذا كان بينك وبين البلدة في الخط المستقيم 20 كيلومترا، يكون بينك وبينها في الخط المعوج 30 كيلومترا أو أكثر حسب كثرة العجاج. كذلك في المنخفضات والمرتفعات، إذا كان الطريق سويا فإنك تصل إلى ما تريد بسرعة، لكن إذا كان مرة في الأعلى ومرة في الأسفل زاد عليك الطريق.
لا، لكن زاد بالمسافة، لا، زاد في الوقت. قد يكون الطريق المتعرج والملتوي أقرب في المسافة لكن أطول في المدة. الطريق قد تمشي فيه ساعة مع أنه 10 كيلو، طيب وعشرين كيلو تمشي فيه نصف ساعة. نعم.
قال هناك صراط معوج، كل مخرج عن دين الله فهو صراط معوج. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، فكل ما خرج بك عن سبيل الله فهو من غير الصراط المستقيم، وما كان موافقا للحق فهو مستقيم.
ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم رسم خطا مستقيما قال هذا سبيل الله، ثم رسم خطوطا معوجة كثيرة عن يمين عن شمال قال هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو له كثرة ملتوي وليس ولا يوصل وليس منورا ولا عليه رايات الهداية ولا سلكه الأنبياء والمرسلون وأتباعهم طرق موحش. أما الصراط المستقيم واحد واسع سهل منور ومضيء ومسلوك من قبل. نعم.
قال فالمستقيم إذن هو المعتدل،
قال الله تعالى وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. نعم.
قال فالمستقيم إذن هو المعتدل الذي ليس فيه انحراف يمينا ولا شمالا، هو أيضا المستوي الذي ليس فيه نزول ولا طلوع، فخرج به المعوج ما فيه انخفاض وارتفاع. والمراد بالصراط المستقيم هنا الصراط المستقيم المعنوي وليس الحسي، أما في قول موسى عليه الصلاة والسلام قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، فالمراد به الحسي، ولهذا هداه الله عز وجل إلى سواء السبيل، لكن هنا الصراط المعنوي. والمعنى الذي قيل
طبعا هو يشمل الصراطين في الحقيقة، الصراط المعنوي في الدنيا على السنة وعلى التوحيد وعلى الشرع، هذا معنوي، ما في صراط احنا الآن نمشي عليه حسي، لكن الصراط المعنوي وهو اتباع النبي والصحابة، هذا يسلم إلى الصراط الحسي في الآخرة، وسيرك على صراط الآخرة كسيرك على صراط الدنيا. فالصراط صراطان، صراط في الدنيا هذا الصراط المعنوي صراط في الآخرة هذا الصراط الحسي، حالك على صراط الآخرة كحالك على صراط الدنيا، فمن كان في الدنيا على هذا الصراط كالبرق فهو في الآخرة كالبرق، ومن كان كأجاويد الركاب فهو ومن كان كالريح ومن كان وهكذا. فإذا أردت أن تعرف يا ترى ما مقامك وما حالك على صراط الآخرة فكذلك على صراط الدنيا. وصراط الدنيا المعنوي عليه خطاطيف وكلاليب أيضا، شبهات وشهوات، شبهات وشهوات تتنازعك، شهوة تأخذك، شبهة تأخذك، تيجي في الصباح شكلك متغير، وجهك أصفر، مرتاب، راجعت نفسك مرات حتى تأتي لأنك سمعت مقطعا أو وصلتك كلمة، شيخ من هذا؟ لا 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 بس الشيخ جيد، لا لا الشيخ جيد لا فأنت جاي كأنك تحمل 1000 كيلو في قدميك لأنك سمعت مقولة ولا سمعت كلمة ولا سمعت كذا ولا، فتحتاج أن الشيخ يقول كيت وكيت. أحد إخوانكم يقول لي أمس وهو كان هنا ومعه أخ من السنة، أخ منكم، فيقول أنت بتحضر دروس؟ يقول له آه بحضر دروس، أنا ما بسمش الشيخ دائما بطلع كذا كذا. قال له أنا أنصحك اسمع احضر يوم واحد، يوم واحد واشتغل 4 أيام وكلام من ده وذاكر واعمل وروح وتعالى ويكفيك يوم واحد بس. فالأخ بيقول لي، وأنا دايما الحقيقة يا إخواني مثل هذه الأشياء، طبعا إحنا كلامنا العام كثير جدا، كلامنا العام، ومع ذلك أنا أعلم أننا لابد من التلقين. يعني من التلقين يعني قل من يفهم، تحتاج تنبه، وأنت تحتاجني لسه همليك، لكن دايما أنا أجمع بين العقل والنقل. فأنا قلت للأخ حاجة، إيه هي؟ طيب الأخ ده نصحك بيوم واحد جيد، الأخ ده مستوى إيه؟ حافظ كام؟ عشان نشوف التجربة. الأخ ده أكيد سالك التجربة، هنشوف سأله أول مجلس. الأخ ده مخلص الألفيات ومخلص العين كذا ومذاكر ومتقدم، أخ مبهر، لأنه هيبقى العائق كثرة الحضور، فإحنا عايزين نشوف تجربة. زي ما إحنا بنقول كده، أنت بتقول كشك وبتقول بنجي بنقول هات كشف حساب كشك وهات كشف حساب حامد فقر، هات كشف سيد قطب وهات كشف خليل هراس، هات كشف ابن باز وهات كشف ابن لادن، دي حاجات تقنع. انت الان ابن لادن ده اللي عامل وعمله في الام، طيب نجيب ابن باز الاعمى ده اللي انت بتقول اعمى وكفيف وقاعد بكتاب، نشوف كشف حسابه في الامه، مين اللي نفع الامه؟ نشوف هو ابن لادن ولا بغدادي ولا كذا ولا هو ابن باز والالباني، ادى الشام بمقدسي بزرقاوي مش عارف ايه الشلة دي كلها، وده الألباني اللي قاعد في مكتبته طول الليل والنهار يؤلف ويصنع، مين اللي نفع الأمة أكثر؟ فإحنا الأول قبل ما نقول حاجة، الأخ اللي نصحك ده أنت يا ابني عندك كم 1000 حديث وعندك كم 100 متن؟ لأن أنت عطلان، أنت الدروس دي بتعطلك. طب لما تجلس معاه وتتناقش مين فهم مين اللي بيقدم؟ فانتبهوا يا اخواني بارك الله فيكم. وقد يكون هذا محب، قد يكون محبا لك لكن جاهل بهذا الامر. فقلت له لما اي حد يقول لك حاجه قل له طب تعالى نعرض الكلام ده على الشيخ، خده من ايده على طول، واحنا مش بقول كده عشان نخوفه، لا يا اخواني بارك الله فيكم، احنا نقول دائما احنا عندنا 4 كلمات يومية. احنا ما عندنا الحضور بس، وانت فين حفظك؟ فين مذاكرتك؟ فين مراجعتك؟ مش الدروس فقط، الدروس مش فقط، انت موضوع لك 4 كلمات اجتماعهم عزيز، كمنهج يوضع لك اجتماعهم عزيز، انك تحفظ وانك تراجع وانك تلازم وانك تذاكر اجتماعهم عزيز، هذا مطلوب منك. وقلنا لك لو عندك ساعة واحدة في اليوم اجمع بينهم، لكنك قد تكون مقصرا، لكن تقصر فتحفظ وتترك الدرس. الحضور بين الأربعة كالركن والبقى كالواجبات، بمعنى أنك لو عاد تقصيرك على الحفظ والمراجعة والمذاكرة وحضرت أتيت الركن، لأن الحضور فيه الضبط للعلم للفهم، ولهذا الذي يحضر ويواظب على هذا قل أن يخترق، البعيد مهما ذاكر. ولهذا قلت لكم حد بشبه مردود عليها من سنتين ومكثر منها في الدروس، لكنه لم يحضر فبالنسبة له غريبة، ويجيك مزرعا فلان طرح إشكالية، فهذه الإشكالية أصلا موجودة وتم الجواب عنها منذ زمن بعيد. فالحضور كالركن، ولهذا أعود بك إلى الوراء سنين عددا أقول لك لا بد من أربعة، لكن رتب وقتك على الحضور، يعني أرني، لأن هذا من الشيطان، أرني ماذا أنت بعد الساعة الثامنة، بعد الساعة الثامنة معك اليوم كامل إلا لازم من الفجر للساعة الثامنة، عايز أحفظ، عايز أراجع، عايز أذاكر، عاوز الدنيا كلها جات لك في هذا الوقت. طب اطلع من الساعة 8 لبكرة الساعة الفجر، عندك كم ساعة؟ فين انت المذكر؟ إلا هذا الوقت، لازم الوقت هذا. فلهذا نقول دائما رتب وقتك على الدروس، رتب وقتك على الدروس، هذا ركن، لأنه يأتيك من الفهم، يأتيك من هضم المسائل، يأتيك من طرح الإشكالات. المسائل أنت بتسمع عنها ديت أصلا ها؟ قد تبقى ظهرا لا تسمع عنها لولا بفضل الله ثم الدروس هذه وكلام السلف، هذا ما يمكن تفهم، ولو قرأتها لن تفهمها ببساطة أو بإتقان، وستبقى حيرانا. نعم.
قال والمعاني التي قيلت فيه.
فإذا أنت تحتاج في إخواني كما قلت لك، إذن أنت تحتاج إلى، حتى وأنت إذا كنت على السنة تحتاج إلى بصيرة دائمة، تحتاج إلى مراجعة، تحتاج إلى يعني فهم، تحتاج، فليس سهلا. ولهذا الناس يتفاضلون على هذا الصرف، فتأخذك شبهات، تأخذك شهوات، تبعدك عن هذا. نعم. أحد الناس من سنين عددا، من أول مقامة الثور، أسد بطل ودافع وتبنى دعوة وكذا إلى أشهر، قالوا أنتم ما فيش الجرح والتعديل، هو إيه ده كذا وكذا ما بيحضرش، شوف 14 سنة. طب هو أنت تركت كل المشيخ دول إلا بالجرح والتعديل؟ طب ما أنت بالجرح تحدد بقى 14 سنة، الآن بقى الجرح والتعديل ليه؟ وجد مانع من الموانع، احد لعب في راسه. وهذا مين يعني؟ هذا هؤلاء اناس ماذا نفعوا الدعوه كثيرا، نفع الله بهم الدعوه كثيرا ووالخ، لكن في لحظه. وانتم تعلمون من امثال هؤلاء ايضا الكثير والكثير. اليوم هذا بيقرا، غدا الله اعلم بيرد، ما في مشكله يرد، بس يرد بحق. المشكلة يا اخواني انفصل عن الدرس الى درس، انفصل عن العلم الى علم. وانت ما عندك شيخ اصلا، انت عندك طالب علم، لكن يعني هذا احسن من غيره، لكن تنتقل الى اعلى، مش تنتكس. انتكس، فرق كبير جدا. لكن الآن أروح الشيخ روزان، أروح الشيخ ربيع، أروح العلماء، ما أتوانى أبدا لو أنا تمكنت من هذا. نعم.
قال والمعنى التي قيلت فيه كلها ترجع إلى الإسلام، يعني اهدنا إلى الإسلام، لأن الإسلام هو الصراط المستقيم الذي يوصل إلى الله، لأن الله تعالى وضع هذا الشرع ليوصل إليه كالطريق الذي يفتح ويمهد ليوصل إلى غايته في المكان، ووصف بأنه مستقيم لأنه عدل ليس فيه انحراف وليس فيه طلوع ولا نزول. والدين الإسلامي مبني على اليسر والسهولة كما قال تعالى وما جعل لكم في الدين من حرج. ولو تدبرت الشريعة الإسلامية لوجدتها مستقيمة صالحة لكل زمن ومكان، أما سوى الإسلام فهو ينحرف يمينا وشمالا. لو جاءنا رجل وقال إن كنتم تقولون إن الإسلام صالح لكل زمن ومكان فزماننا هذا لا يصلح إلا أن تخرج المرأة متبرجة حتى تشابه بنات جنسها، كيف تحجبها؟
يعني هو الدليل حتى تشابه بنات جنسها فلا بد تخرج متبرجة، هذا هو الدليل؟ وكأن المشابهة لبنات جنسها أصل. نعم.
كيف تحجبها والنساء يمينا وشمالا متبرجات كاشفات الوجوه؟
والمرأة عاملة والعاملة يعوق الحجاب وغير ذلك. نعم هكذا يقولون. قال رجل آخر
قال وجاء رجل آخر وقال الاقتصاد الدولي الآن لا يستقيم إلا بالربا، لأن مسألة البيع بيع السلع والعقارات والسيارات وما أشبه ذلك متعب، لكن الربا خذ 100 وبعد سنة تعطيه 120 هذا سلم، لا يستقيم الاقتصاد إلا بالربا. وإذا كان لا يستقيم إلا بالربا وأنت تقول إن الإسلام صالح لكل زمن ومكان فالربا من الإسلام، لأنك تقول إن الإسلام صالح لكل زمن ومكان. وجاء ثالث فقال الأديان كلها أفيون الشعوب تقيد الحريات، تقول لرجل الذي يريد أن يشرب الخمر لا تشرب الخمر، وللذي يريد أن يزني لا تزني، وللذي يريد أن يسرق لا تسرق. وإذا كان الإسلام صالحا لكل زمن ومكان نقول من يريد الزنا يزني، ومن يريد السرقة يسرق، ومن يريد شرب الخمر يشرب الخمر، لأن هذا الزمن لا يصلح إلا بهذا. وأنت من قاعدتك أن الإسلام صالح لكل زمن ومكان، فما هو الجواب عن هذه الإشكالات؟ لأن بعض الناس فسر هذه العبارات على أن المعنى خاضع،
بل وصل الأمر يا إخواني إلى أنك لو استدلت بحديث أو أثر هجم الناس عليك وقالوا هذا في نحن في زمان تقول لي قال الله قال الرسول كذا، أو قال الشافعي أو قال مالك أو قال أحمد، انتهى هذا الزمان، انتهى زمان الإجماع والأثار، انتهى زمان الكتب الصفراء، انتهى هذا، كان هذا أيام زمان. لكن اليوم في عالم التكنولوجيا وعالم التقدم والنظام العالمي الجديد هذه اللغة لا توجد، حتى الكفر والإيمان والإسلام والصالح والطالح وكذا لا، أنت والآخر، حتى هذه الألفاظ ارفعها، الأوصاف دي ارفعها، ويحل محلها الإنسانية، أنت إنسان وأنا إنسانة، فنتعامل بموجب إنسان. دين جديد اسمه الإنسانية، والبعض هذب وقيد شوية وقال الدين الإبراهيمي لتجتمع فيه النصرانية مع الإسلام مع اليهودية، ولأن شعوب العالم غالبا غالبا أو الأكثرية لا تخرج عن اليهودية والنصرانية والإسلام، فنحن نريد دينا مشتركا حتى لا يكون كالعداوة بين أصحاب هذه الأديان، دين نتفق عليه جميعا، هذا من دين إبراهيم فوق دين محمد وفوق دين موسى وفوق دين عيسى. لا نريد أن تحكمنا إلى دين عيسى ولا إلى دين موسى ولا إلى دين محمد، تعالوا إلى دين إبراهيم، وكل الطوائف تنتسب إليه، اليهودية يقول نحن تبع إبراهيم، والنصرانية يقول نحن تبع إبراهيم، والإسلام يقول نحن تبع إبراهيم، فأنا نصوغ من شريعة إبراهيم دينا يعم الجميع. نقول هذا كفر لو اعتقد. أولا ما كان إبراهيم يهوديا ونصرانيا؟ لقد كان إبراهيم قبل اليهودية والنصرانية، فما كان يهوديا ونصرانيا؟ والله قال ما كان إبراهيم يهوديا ونصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، ثم قال إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي. من هذا النبي؟ محمد صلى الله عليه وسلم والذين معه. يبقى نحن أولى الناس بإبراهيم كما نحن أولى الناس بموسى وعيسى، لأننا نتبعهم على الدين الصحيح. أما اليهودية فاختراع أحبار، وأما النصرانية فاختراع رهبان. أما دين إبراهيم أما دين عيسى دين التوحيد ليس التثليث، دين التوحيد ليس دين الخرافات، هذا الدين نحن معه وعليه، ولهذا نحن نؤمن بجميع الأنبياء، أما هم يؤمنون بنبي فقط. ثم إذا أردتم صلاح البشرية تعالوا نعطيكم صلاحا لا خلل فيه، لأنه شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى. صلاح المرأة ليس في تبرجها، وأنتم تعلمون جيدا هذا، المرأة سلعة تباع وتشتر، المرأة تقتل، المرأة تفعل بها الأفائيل، المرأة تنتهك عرضها، المرأة كذا بسبب التبرج هذا والصفور والاختلاط. الربا دمر العالم، أسعد من؟ كل دولة عندها من الربا رصيد عشرات السنين، ومع ذلك تستدين وتعيش بفقر، حتى عطل الإنتاج، عطل الشراكة، عطل المضاربة، عطل كذا. هناك أناس يبيعون أرضهم يضعونها في البنك، ما يزرع ليه ويحصد ليه، نعم. قال هل عاش عصر الصحابة، عصر النبي والصحابة والتابعين، عصر السيادة، عصر داسوا فيه ممالك فارس والروم، عصر بلغوا به إلى المشرق الصين وإلى المغرب الأندلس، بلا ربا، بلا زنا، بلا خمر، بلا تبرج، بتوحيد، بسنة، هذا العصر الذي عاشه الحمد لله. نعم.
قال فما هو الجواب عن هذه الإشكالات؟ لأن بعض الناس فسر هذه العبارات على أن المعنى خاضع لكل زمان ومكان، يعني نغيره حسب عادة الناس، نغيره حسب الزمان، فاتخذ من هذه العبارة أن جعل الإسلام بمنزلة العجينة، كل يقرصه على وفق ما يريد، هذا يضع قرص خبز كبير، وهذا يضع وهذا قرص خبز صغير، وهذا مدور، وهذا مربع، وعجله بمنزلة العجين. كما أن بعض الناس اتخذ من قول الرسول صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بأمور دنياكم أن مسائل المعاملات لا دخل للشرع فيها، يحكم فيها العادة، لأنه قال أنتم أعلم بأمور دنياكم، يعني وأنا لست أعلم منها شيئا. وهذه العبارات يتخذ منها من في قلبه زيغ غرضا يصل به إلى هواه. قال تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. نحن نقول في الرد على الأول إن المرأة إذا خرجت كاشفة الوجه وقلت إن هذا من الصلاح، نقول إنك كاذب، هذا ليس من الصلاح بل هذا من الفساد، والواقع شاهد بذلك. انظروا إلى الشعوب ماذا وصلت إليه لما قيل للمرأة خروجي كاشفة الوجه. أولا هل اقتصرت المرأة على كشف الوجه؟
شوفوا الملاجئ، وشوفوا هذه الدور الخصبة هذه باللقطاء، باللقطاء كم هم، وانظر العالم الإحصائيات في انتهاك الأعراض كم، وأنت تعلم تأثير التبرج. أما العفة، أما العفة، أما الحجاب، أما الصيانة، هذا أزكى لكم، كل منا غض أبصارهم واحفظوا فرجهم ذلك أزكى لهم. من القائل هذا؟ الذي خلق الخلق. نعم.
قال أولا هل اقتصرت المرأة على كشف الوجه؟
وبعدين هؤلاء يا أخواني يقولون حرية المرأة، لا، هم يريدون الحرية بالمرأة، الاستمتاع بالمرأة، هم يريدون حرية المرأة من حب المرأة ما ينامون الليل، هم لا يريدون امرأة محجبة. هؤلاء يتبعون الشهوات، هؤلاء يبغون عوجا، هؤلاء يريدون الاستمتاع بالمرأة، ومن أراد الاستمتاع بالمرأة فهنا يعوقه ماذا؟ حجاب المرأة، عدم اختلاط المرأة، ضوابط في المرأة، المرأة كذا، المرأة كذا، المرأة كذا، هو يريد امرأة مبتذلة. فلهذا تجد ايه؟ لك حقوق المرأة، حقوق المرأة، نريد المرأة تعلم، نريد المرأة كذا. احنا ما نعارض تعليم المرأة، لكن نعارض تجاوز المرأة، ما نعارض لا تعليمها ولا شغلها ولا كونها طبيبة ولا كونها مهندسة ولا كونها لا كونها أقصى مدرسة ولا كونها تعمل عمل مناسب، نريد الطبيبة ونريد 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 كل هذا، لكن بالضوابط الشرعية، هذا يكون قائما على الضوابط الشرعية. لا شك أننا في حاجة إلى امرأة تعالج امرأتي، تعالج ابنتي، في حاجة إلى هذا، في حاجة إلى مدرسة تعلم امرأتي، تعلم ابنتي. فلا نعارض التعليم ولا نعارض العمل ولا نعارض أي شيء من هذا، إنما نعارض التجاوز، نعارض التجاوز الذي يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه. نعم.
قال أولا هل اقتصرت المرأة،
إنما المرأة على عهد النبي الذي لا يعلم كثير من هؤلاء، الذي لا يعلم كثير من هؤلاء، أن المرأة عندنا تجاهد في سبيل الله، أن المرأة تخرج في الجيوش بالضوابط الشرعية. رجع كتاب الجهاد البالغ 200 باب عند البخاري تقريبا، 7 أبواب في جهاد النساء تقريبا، هات فهرس الجهاد، 7 أبواب في جهاد النساء. أحسن بيظن إحنا رجعيون، لا إحنا ما إحنا برجعين ولا إحنا كذا، جهاد 7 أبواب، المرأة تركب البحر والمرأة تدوج والمرأة والمرأة، 7 أبواب عندنا في كتاب الجهاد عند البخاري، بلا خدش للعفة، بما لا يخرج المرأة عن طبيعتها. عاوز تعليم عندنا تعليم، من أهل العلم من كانت له مشايخ من النساء، عندنا عمل تطلع تحمل النوى على رأسها، عندنا المرأة تطلع، عندنا المرأة تبيع وتشتري، عندنا المرأة تمشي في الأسواق عند الحاجة، عندنا تطبب، المرأة طبيبة عندنا، تطبب المرأة، ماذا تريدون؟ ها؟ ماذا تريدون؟ المرأة عندنا عزيزة مكرمة، كل هذا بعفته، بعفته فقط، بعفته. فالمرأة تجاهد، ماذا تريدون أكثر من هذا؟ المرأة تجاهد على الجبهة، لكن بما يناسبها تداوي جرحى وتقوم بسقيا الماء وتقوم بما يناسبها، بما يناسب المرأة. نعم.
قال البخاري رحمه الله تعالى: باب جهاد النساء، باب غزو المرأة في البحر، باب حمل رجل امرأته في الغزو دون بعض نسائه، باب غزو النساء وقتالهن مع الرجال، باب حمل النساء
وقتلهن. أيوة قتال. هات حديث المرأة يوم الخندق هذا شوف.
قال: باب حمل النساء القرب إلى الناس في الغزو، باب مداواة النساء الجرحى في الغزو، باب رد النساء الجرحى والقتل إلى المدينة. خلاص شوف. باب نزع السهم من البدن.
هات بقى القتل، هات يا أحمد القتل. قتلهن، قتلهن، بس بما يناسب، مش يركبن الفرس ويخل. إنما إذا تمكنت من قتله، أراد التجسس، أراد التلصص، أراد كذا، فقتلت بما يناسبها. نعم. الله المستعان. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. هو دي القضية. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. هي هذه القضية. هؤلاء لا يحافظون على المرأة ولا يريدون حقوق المرأة، يريد حقوقهم من المرأة. هؤلاء ينادون بحقوقهم من المرأة وليس بحقوق المرأة. لا يضحك علينا. ليه هم كل الأصناف بتكره السلفيين؟ ليه؟ يقظة، يقظة. لا يضحك علينا، يقظة. حقوق المرأة، تعالى، حقوق المرأة، المرأة حقوقها ولا حقوقك من المرأة؟ تريد المرأة تعمل، اتفضل طلعناها لك تعمله، بس خليهم في جانب وانت بجانب. مش انت عايز حقوق المرأة في العمل؟ المرأة كيف وبتسعى الأولاد، ولابد المرأة العاملة طلعناها لك، يلا شوف لها شغل، بس خليك في جنبي شوي. لا ما ينفعش، انا عايزها سكرتيرة، انا عايزها امامي، انا عايزها معايا في المكتب، انا عايزها. انت عامل ايه النهاردة؟ ايه النور ده؟ انا عايزها كده. انما تقولي بقى ما الباب الخلفي والستارة الخضراء والكلام ده، فعش الكلام ده. نعم.
جاء في صحيح البخاري وصحيح بسنده عن أنس رضي الله عنه قال: لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهما تنقزان القرب.
مصري قبل الحجاب، قبل الحجاب يا مصري، مصري قبل الحجاب، قبل الحجاب. نعم.
وقال غيره: تنقلان القرب على متونهما ثم تفرغانه في أفواه القوم ثم ترجعان فتملانها ثم تجيئان فتفرغانها في أفواه القوم.
لا قتال، باب القتال. فين هذا باب القتال؟ ها
ده تحت باب غزو النساء.
يا أحمد اتك وقتالهن، وقتالهن في القتال.
قال: باب غزو النساء وقتالهن مع الرجال.
طيب فين القتال؟
يعني في نفس المعركة.
لا لا، ها شوف،
ها سيار الذهبي نقل عن أم سليم عن أنس قال: أن أم سليم اتخذت خنجرا يوم حنين، فقال أبو طلحة: يا رسول الله، هذه أم سليم معها خنجر؟ فقالت: يا رسول الله، إن دنا مني مشرك بقرت به بطنه.
إيه نعم. لا شوف، ابن حجر معلق على القتال. البخاري ما هو بسهل، لو الغزو فقط يكفي أثر عائشة، البخاري ما هو بسهل. شوف كلام ابن حجر في القتال، لعل في بعض الطرق ورد شيء. هذا كلام ابن حجر عن نفس الباب، يعني
عن ابن المنير في قتالهن.
ايوه، ها ابن المنير
قال: قال: ولم ارى في شيء من ذلك التصريح بانهن قاتلنا، ولأجل ذلك قال ابن المنير: بوب على قتالهن.
ابن حجر بيقول لم ارى.
نعم هذا كلامنا.
هات الفتح.
هو الفتح يا شيخ،
الفتح أوله على التبويب.
طيب، قال: ذكر فيه طرفا.
أيوة.
من حديث عائشة في قصة الإفك.
ها هات باب أول الباب. ها قال ابن حجر بوابه. ها
سواء إن شاء الله.
ها اقرأ بواب.
وقال شيخنا ولم أرى في شيء من ذلك التصريح بأن
لابن حجر
ولم أرى في شيء من ذلك التصريح بأنهن قاتلن. ولأجل ذلك قال ابن المنير بواب على قتالهن وليس هو في الحديث. فإما أن يريد أن إعانتهن للغزاة غزو, وإما أن يريد أنهن ما ثبن لسقي الجرحى. أنهن ما ثبتن لسقي الجرحى.
هذا في غير البخاري. البخاري الحرف الواحد له كذا. لا 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 البخاري لا قتالهن
ها. قال وقد وقع عند مسلم من وجه آخر عن أنس أن أم سليم اتخذت خنجرا يوم حنين فقالت اتخذته إن دنا مني أحد من المشركين بكرت به بطنه. ويحتمل أن يكون غرض البخاري بالترجمة أن يبين أنهن لا يقاتلن وإن خرجن في الغزو فالتقدير بقوله وقتالهن مع الرجال أي هل هو سائغ أو إذا خرجنا مع الرجال في الغزو يقتصرن على
لا ليس هذا صنع البخاري. لو هذا لوضع بالاستفهام, لكن هنا إخبار. الباب قال باب غزو ها؟ باب غزو النساء
باب جهاد باب غزو النساء وقتالهن مع الرجال.
أي نعم هذا في إثبات ذلك. طيب هو عند مسلم فيه أم سليم, لكن البخاري هذا الأقرب, لأن البخاري من عادته أنه يبوب التبويب وإن لم يكن حديث عشرة في التبويب إذا صح الحديث عند غيره, أو يكون الحديث هذا عنده ولكن له طريق ليس على شرطه في غيره. فممكن يبوب التبويب يبوبه وليس له حديث عنده إنما صح عند غيره, فيكون هنا أشار إلى حديث أم سليم هنا في الصحيح, مثل ما ذكر في كتاب الإيمان قال باب من الإيمان النصيحة, وحديث تميم بن أوس الداري الدين النصيحة, لكن لأنه ليس على شرط فبوب به. نعم
النووي في شرح الحديث
نعم. فممكن يكون هنا الإشارة إلى صحة القتال, لكن الحديث ليس على شرط وإنما هو صحيح وليس على شرط, إن لم يكن في البخاري طرق أخرى تلمح إلى هذا. لكن فدي عادته في التبويب, قد يبوب الباب والحديث ليس عنده لكن يصح. نعم ها نووي
في بقرة بطنه يعني
أه؟
في حديث أم سليم
قال
قال وفي هذا الغزو بالنساء وهو مجمع عليه قولها بقرت بطنه أي شققته قولها ثم ذكر يعني.
لا احنا عايزين تبويب البخاري ليس سهلا. البخاري ما ضع شيئا هكذا, إما الحديث عنده وإما عند غيره, إما عنده ومن نعم مسند ايه ها قد يكون إشارة, ما هو إلى حديث يصح لكن ليس على شرط. إما اللي في المسند ده يكون لنا اعتبر وقع يوم أحد, وإما اللي في مسلم يعني صح الحديث في قتال النساء لكن ليس على شرط, فيبوب بهذا التبويب طالما أن الحديث صح في ذلك. نعم وله يعني نظائر في ذلك كثيرة, نعم. ما وضع معلقات جاب المسند على طول نعم أيوة هات العيني شوف العيني نعم. يعني عجيب ابن حجر نفسه طويل في هذا, يعني كأنك لو رجعت كده ابن حجر قد نعم تقول هذا فين ابن بطال يقول نعم العين ذكر دي ها
هو قال كما قال ابن حجر شيخنا
قال قيل بواب البخاري على غزوهن وقتالهن وليس في الحديث أنهن قاتلن فأما أن يريد إن إعانتهن فإما أن يريد إن إعانتهن للغزو غزو
هذا بعيد يكتفي بالغزو ها
وإما أن يريد أنهن ما ثبتن للمداواة ولسقيا الجرحى إلا وهن يدافعن عن أنفسهن وهو الغالب
بعيد
فأضاف إليهن القتال لذلك قلت كلا الوجهين جيد ويؤيد الوجه الأول ما رواه أبو داود
هذا وجه ضعيف وهذا وجه ضعيف صنيع البخاري من عرف صنيع البخاري عرف هذا جيد صنيع البخاري في الصحيح كله وهذا يبوب بما صح عنده بما صح عند غيره وليس على شرط فقتال النساء ثابت عنده بالأحاديث الصحيحة فبوب بها نعم ها من ها ها ما خلاص ما القتال وارد بس هذا ليس عند البخاري ايوه بس هو ليس عند البخاري فيبقى ثبت القتال عند البخاري لكن ليس على صحيح على شرطه فبوب به نعم اللي على شرط الغزو والقتال ليس على شرطه لكنه صحيح نعم ابن الملقن في التوضيح نعم قال
ابن الملقن رحمه الله تعالى قلت لا شك في شجاعتهن ودفعهن ويؤيده ما ذكره ابن إسحاق لما قال صلى الله عليه وسلم يا أم سليم ما هذا الخنجر قالت يا رسول الله أبعج به بطن من يدنو مني ثم قال خامسا قد سلف أن النساء لا غزو عليهن ولا شك أن عونهن للغزاة بسقي الماء وسقيهن وتشمريهن ضرب من القتال لأن العون على الشيء ضرب منه
إيه هذا ما ذكرت شيئا بالعكس كلام الملقن يبين أنه ليس عليهن القتال البخاري بوب بالقتال طيب ليس عند حديث في القتال في أحد ثبت في أحد القتال لكن ليس على شرط بس هذا هو الجواب اللي ماله ثاني أصلا من عرف صنيع البخاري عرف هذا وهذا ليس صنيع في هذا الباب فقط كتاب الباب فقط هذا في أبواب كثيرة جدا البخاري يبوب بما صح الحديث به إذا احتاج إليه نعم
يقول ذلك شيخنا
إيه؟
يقول ذلك اعتراضا قال ثالثهما اعترض ابن المنير فقال بواب على غزوهن وقتالهن وليس فيه أنهن قاتلن
أيوة.
فإما أن يريد أن إعانتهن الغزاة غزو وإما أن يريد ما ثبتن للمداوات ولسقي الجرحى إلا وهن يدافعن عن أنفسهن هو الغالب فأضاف إليهن القتال لذلك قلت ثم قال
أيوة.
لا شك في شجاعتهن ودفعهن ويؤيده ثم ذكر الحديث
إيه؟
قال قلت لا شك في شجاعتهن ودفعهن ويؤيده ما ذكره ابن إسحاق لما قال صلى الله عليه وسلم يا أم سليم ما هذا الخنجر قالت يا رسول الله أبعج به بطن من يدنو مني كل هذا في رد ابن المنير على تبويب البخاري
نعم كل هذا بعيد يبقى السؤال لماذا وضع البخاري وقتالهن البخاري ما يضع كلمة إلا بدليل فما دليله لا يوجد في ما هو على شرط لكن يوجد في ما هو ليس على شرط يبقى ثبت القتال ثبت القتال والتبويب حكم والحكم يبنيها على الرواية والرواية يلزم تكون عنده فمن عرف صنيع البخاري عرف هذا لكن العجيب أن هذا يعني يفوت ابن حجر ولا ينبه عليه نعم هذا فيه تبوبات كثيرة تدل على ذلك نعم
قال العثيمين رحمه الله تعالى أولا
ايه أي نعم
قال العثيمين رحمه الله تعالى أولا هل اقتصرت المرأة على كشف الوجه لا كشف الوجه والرأس ورقبته والنحر والساق والزراع والعضد هذا فساد كيف نقول صالح هذا ليس بصالح هذا فساد وثانيا هل اقتصرت المرأة لما قيل اكشفي وجهك على أن خرجت الوجه على طبيعته؟
أخرجت الوجه
على طبيعته، لا، عملت المكياج يعني سودت العين وحمرت الشفاء ومكيجت الخدود وخرجت ولم تقتصر على طبيعتها، وهذا شيء لا نقوله عن تخرص بل نقوله عن أمر واقع. والمرأة كما تعلمون ضعيفة ترغب أن تخرج متجملة متمكيجة فتخرج وتكون فتنة لنفسها ولغيرها، كيف تقول إن التبرج صالح للزمن هذا؟ التبرج ليس صالحا للزمان بل هو فساد للزمان.
نعم أكمل يا محمد أكمل. ها. والذي قال
قال والذي قال الربا صالح للزمان لأن به قوام الاقتصاد نقول من قال هذا؟ قال هذا لأني أقسم الربا إلى قسمين، قسم استثماري وقسم استغلالي استهلاكي، فالمحرم القسم الاستغلالي الاستهلاكي، أما القسم الاستثماري فإنه جائز لأن فيه مصلحة وفائدة، والإسلام صالح لكل زمان ومكان وهذا صلاح. نقول هذا ليس بصحيح، هذا كذب. أما الربا الاستغلالي الذي يراد منه استغلال الفقير فظاهر أنه ظلم، يجيء للفقير ليس عنده ثوب ليس عنده
ده كلام طنطاوي وكلام مجموعة من الناس يقولون كده. نعم في استثماري وفي استهلاكي. نعم
ليس عنده دابة
يركبها. استغلال الاستهلاكي ده المحارب، أما الاستثماري فإنه جائز. نعم
ليس عنده دابة يركبها، ليس عنده سيارة يسير عليها وهو محتاج مضطر، يقول له التاجر أنا سأعطيك 1000 ريال لكن إن كانت حاجتك شديدة وأنت شديد الفقر يكون 1000 2000، وإن كنت متوسط الحال 1500، وإن كنت حول الغنى فالألف 1200. لما اشتدت حاجته وعظم فقره زادت الضريبة عليه، لأن التاجر لا يريد من هذا الربا أن يرحم الخلق بل يريد أن يستعبدهم ويستغلهم، وهذا حرام لأنه ظلم. أما إذا كان الربا استثماريا يقصد به تنمية المال فهذا لا بأس. فنقول متى يكون هذا استثماريا؟ إنه لا يمكن أن يوجد في الربا زيادة لشخص إلا وهي نقص في جانب الشخص الآخر، هذا لا بد منه، كل زيادة يقابلها نقص، كما تقول واحد زائد واحد يساوي 2، أمر واضح. حتى وإن كان استثماريا لأنك سوف تستثمر على حساب الآخرين فهذا ظلم. ثم من قال لك إن الربا لا يكون إلا ظلما، قد يكون الربا غير ظلم. ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه بتمر جيد فقال عليه الصلاة والسلام أكل تمر خيبر هكذا؟ قالوا لا يا رسول الله، لكننا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين تكون 100 200، والصاعين بالثلاثة تكون 100 150. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوه عين الربا لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبيع التمر ببيع آخر ثم اشتره. مع أن هذا الربا ليس فيه ظلم لأن الصاع الطيب يساوي في قيمة صاعين من الرديء، والتراضي بين الطرفين حاصل، فالبائع غير مظلوم والمشتري غير مظلوم. ومع هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا عين الربا، ردوه بطلوا البيع. وبهذا تبين أن الربا بنوعيه الاستثماري والاستغلالي حرام، وأن هذا التقسيم إن كان صاحبه يعتقد أنه عقل فهو عقل فاسد، لأن كل شيء يخالف النص فهو فاسد لا يقبل. الثالث صاحب الحريات يريد أن يبيح الزنا والخمر والسرقة،
ولا يمكن أن يكون العقل صحيحا في مواجهة نص، هذا مستحيل، لكن هذا مما يمني الإنسان به نفسه، وإلا فلا تعارض بين نقل صحيح وعقل صريح. نعم
الثالث صاحب الحريات يريد أن يبيح الزنا والخمر والسرقة ويدع الناس أحرارا، لأن الحرية من حيث هي صلاح لكنها حرية كاذبة خادعة تكون على حساب رق الآخرين فليست صالحة. نقول أنت الآن زعمت أن الزنا صلاح لأنه حرية، لكنه حرية لك، رق لغيرك، فساد للأنساب، اختلاط في المياه، تشويه للسمعة، يخرج الشعب كل واحد لا يدري من أبوه لأن المياه اختلطت فيه، أيضا مرض جديد خطير بسبب الزنا أرسله الله عقوبة رجزا من السماء وهو مرض الإيدز. قال أسرق 20,000 ريال وأذهب أشتري سيارة وأؤثث البيت، هذا خير لأنه حرية. نقول لكن على حساب الآخرين، هذا المسروق منه ربما ليس عنده إلا الذي سرقته، أصبح هذا المسروق منه فقيرا معدما وأصبحت أنت غنيا بغير حق من أكل المال بالباطل، فأين الحرية؟ ليس هناك حرية، إنما هي حرية خادعة باطلة على حساب رق الآخرين. جاء الذي يشرب الخمر اشترى خمرا أو صنعه ويريد أن يشربه فقال دعوني أكون حرا أشرب الخمر، نقول له أنت زعمتها حرية وهي رق لك، أنت قبل كل أحد، لأن شارب الخمر يصبح مجنونا أو شبه مجنون يتكلم بكلام غير معقول. صح في صحيح مسلم أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان له ناضحان أي بعيران يسقي عليهما، فمر الناضحان بحمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه وكان قد شرب الخمر قبل أن يحرم الخمر، لأن الخمر حرم متأخرا، وكان عند حمزة قينة أمة تغني له فغنت له حتى انفعل، فقام على الناضحين فجب أسنمتهما كل واحدة جب سنامها،
حصر له سكر فقام على الناضحين فجب أسنمتهما. نعم.
فذهب علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يخبره، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى حمزة رضي الله عنه، وحمزة عم للرسول صلى الله عليه وسلم، فلما أقبل عليه وكلمه النبي صلى الله عليه وسلم قال حمزة للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال
ما زال في سكره، فلما جاء النبي إلى حمزة وهو في سكره وقد فعل بنقتيه ما فعل، فقال له
كيف تجب سنام بعيري علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال هل أنتم إلا عبيد أبي؟ انظر هذا الكلام،
هذا حمزة رضي الله عنه يقول الرسول الله هل أنتم إلى عبيد أبي. نعم.
فكان من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم أن رجع القهقرى وتركه حتى يصحو. وذكر بعض الوعاظ أن شارب خمر جعل يبول ويتوضأ ببوله، نعوذ بالله، كيف يسعى
هذا من الموانع. هذا قال ماذا هل أنت إلا عبيد لكذا، هذا شك أنه كلمة كفر أن تقال للنبي، لكن وجد مانع هنا. ما المانع؟ نعم نعم، فقد العقل. نعم.
وذكر بعض الوعاظ أن شارب خمر جعل يبول ويتوضأ ببوله، نعوذ بالله، كيف يسعى في جنون من عقل. ولا أدري هل هذه الحادثة صحيحة، لكن على كل حال يمكن أن تقع لأن السكر يؤدي إلى الجنون، نسأل الله العافية. هذا رق إن حبس عقلك الآن وصرت مأسورا ليس عندك حرية، فأين الحرية؟ يأتي الصنف الرابع الملحد المارق من الإسلام ومن الأديان كلها، يقول الأديان أفيون الشعوب تؤخر الشعوب، نقول كذبت، بل الدين الحق هو الإسلام عز الشعوب، ولهذا كانت الأمة الإسلامية وهي متمسكة بدينها أعز دول العالم، ملك كسرى وقيصر، وكسرى وقيصر في ذلك الوقت كالروس والأمريكان في وقتنا هذا أعظم دولتين ملكها الصحابة رضي الله عنهم في سنوات قليلة، فكيف يقال إنه أفيون الشعوب؟ لكن ضعف الشخصية في الواقع عند المنتسبين للإسلام هي الأفيون في الحقيقة، إن الشعوب الإسلامية الآن مع الأسف عندها ضعف شخصية وعندها تبعية للكفار، لا ترى في نفسها القوة ولا الانتصار الذي وعدها الله، لأن العدة التي يكون بها النصر مفقودة عند غالب الشعوب الإسلامية، ولكن نحن نقول إن الشعوب الإسلامية اليوم فيها ولله الحمد صحوة ويقظة، تبين لكثير من شبابها أن تبعية الكفار مهزلة ومذلة، وأنه يجب أن نكون أمة إسلامية قوية تدين بدين الله عز وجل لتقهر أعداء الله، لأن الله يقول هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق لأي شيء ليظهره على الدين كله، يعني يجعله فوق كل شيء، ولا يظهر الإسلام إلا بظهور أهله، ولا يظهر أهل الإسلام إلا بإظهارهم الإسلام وافتخارهم به واعتزازهم به، وألا يجعلوا أنفسهم أذنابا للغير. إذا تبين والحمد لله أن الدين الإسلامي فيه كمال الحرية، لكنها حرية متزنة تقيد النزوات وتقيد الانطلاقات الزائفة وتجعل من الشعوب شعبا معتدلا متوازنا. وبقي عندنا شبهة أخرى أشرت إليها، وهي قول الرسول صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بأمور دنياكم. هذا الحديث استدل به كثير من المتأخرين على تحليل كثير من المحرمات في باب المعاملات، وقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنتم أعلم بأمور دنياكم. نقول ما سبب الحديث حتى نعرف ما المراد به. سبب الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد الناس يصعدون إلى فحول النخل ويأخذون ثمرها ثم ينزلون منها ثم يصعدون إلى إناث النخل ويلقحونها بثمر الفحول، وهذا فيه تعب وفيه إضاعة وقت وفيه خطر، فقد يسقط الإنسان من الفحل أو من النخلة، فلما رأى الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك قال لو لم تفعلوا لصلح، فتركه الناس وصاروا لا يلقحون، ففسدت الثمار تلك السنة، فالذي أفسدها عدم التأبير ما لقحت، وعادة إذا لم تلقح النخل أصبحت شيصا فاسدا لا ينتفع به. فجاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبروه قال أنتم أعلم بأمور دنياكم، ما قال بأحكام دنياكم، أحكام الدنيا والدين لله عز وجل. لكن
يا سلام، شوف اللفتة هذه، ظهرتم اللفتة هذه الجميلة، قال النبي أنتم أعلم بأمور دنياكم ما قال بأحكام دنياكم، أحكام الدنيا دين الله عز وجل، لكن ما يكون بالتجارب، هذا إلى الإنسان قد يدرك بالتجارب ما لا يدركه الآخر، ففرق بين أحكام وبين أمور. نعم.
قال لو طلبت مني نعم لكن ما يكون بالتجارب هذا.
لو طلبت مني مثلا أن أصنع كرسيا
ما عرفت, وأنت لو طلب منك أن تصنع مسجلا ما عرفت, ولكن يوجد من يصنع كرسيا ويصنع مسجلا وهو دونك في العلم والمعرفة والتقوى لأنه تعود بالممارسة, وهذا هو الذي أراده الرسول عليه الصلاة والسلام, أن مسائل الصناعة والحرفة ترجع إليكم أنتم أعلم بها كل من كان محترفا في
دنيا
شيء.
أما أحكام دنيا حلال حرام واجب محرم مباح صحيح فاسد هذا معروف من قبل الشريعة. نعم
كل من كان محترفا في شيء فهو أعلم به من غيره, أما الأحكام فهي إلى الشرع, الشرع يقول هذا حرام فهو حرام, يقول هذا حلال فهو حلال.
يعني اصنع المسجل وكذا بأي طريقة كانت هذه أنت أعلم بها, استعمل المسجل هذا حكم باستعمال المسجل هنا, يبقى هنا حكم متعلق بالصناعة. نعم
لكن الصناعة حرفة تعود إلى الصانع, ولهذا فإن النجار يعرف كيف ينجر لكن الحداد لا يعرف كيف ينجر, والنجار لا يعرف كيف يحد, والحداد يعرف كل إنسان وصنعته. إذا هذا الحديث الذي تشبث به بعض الناس المعاصرين اليوم وقال إنه إذا كنا أعلم بأمور دنيانا فنحن نرى أن الاقتصاد لا يقوم إلا بالربا, وحينئذ يكون عندنا علم غير علم الشرع, فالربا حلال, نقول هذا ليس بصحيح, لسنا أعلم بالأحكام من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
طبعا ما أحد يقول الربا حلال, ما سمعتم أحدا يقول الربا حلال, لكن هذه الصور للربوية المحضة ليست ربا عنده وبالتالي هي حلال. تابعوا يا أخوان, لأن لو ربا حلال استحل كفر. أحد يقول الزنا حلال لكن نكاح المرأة بلا ولي وتزوج نفسها ذا حلال مثلا, يعني فما أحد يقول ما أعلم أن أحدا قال الربا حلال, لكن الصورة هذه لا تدخل في الربا المحرم, والصورة هذه لا تدخل في الربا المحرم. الربا المحرم الربا حرام, ما صورة الربا المحرم؟ أن يستغل ظرفه, يأتي يقول أريد أن آكل أعطيني ألفا بألف ومئة, هذا هو الذي حرام. إنما أعطني ألفا وسأرده لك 3000 أعمل وأنتج وغير ذلك, هذا حلال ما في إشكال. واضح إخواني؟ إذن ما أحد يقول الربا حلال, وإنما يعطي صورا, هذه يقول هذه الصور مباحة وهي من الربا المحرم. نعم لكن يسمونها بغير اسمه.
لكن في الصنايع والحرف التي لم يمارسها الرسول عليه الصلاة والسلام يكون الناس أعلم منه بها, ولهذا كان الذين يلقحون أعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم في التلقيح. فالأمر والحمد لله واضح, وشريعة الله لا تتغير ولا تتبدل أبدا. استدل بعض الناس ببعض التصرفات من الخلفاء, قالوا إن بعض الخلفاء غير الحكم الشرعي لمصلحة رآها, قلنا هاتي. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه جعل الطلاق 3 3, وكان الطلاق 3 في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه وسنتين من خلافة عمر رضي الله عنه, طلاق 3 1, يعني لو قال الإنسان لزوجته أنت طالق 3 لا يقع إلا واحدة. فلما كثر ذلك في زمن عمر رضي الله عنه ألزم الناس بما ألزموا به أنفسهم وجعل 3 3. قال هذا تغيير اقتضته الحال, فإذا اقتضت الحال أن نحلل الربا حللناه. وقال أيضا إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كثر شرب الخمر استشار الصحابة وقال ما رأيكم, لأن شرب الخمر ليس فيه حد عن الرسول عليه الصلاة والسلام, فإنه كان يؤتى بالشارب في عهد النبي صلى
يعني
الله عليه وسلم.
ليس فيه حد مرفوع مبين من النبي قال حدو 40 حدو 30 حدو 50 حدو كذا, لكن كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضربون شرب الخمر, فمن الضارب بالنعل ومن الضارب بالجريد ومن الضارب بكذا وكذا, ثم قدر هذا بال40. ثم لما كان في زمن عمر فاستشار الناس فأشاروا عليه بال80, هذا حد المفتري, بال80 وأجمعوا على ذلك. نعم
فإنه كان يؤتى
واختلفوا هل ال40 الزائدة هذه من الحد أو هي تعزير أو هذه مرجوعة للإمام. نعم
فإنه كان يؤتى بالشارب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيقوم الناس إليه يضربونه, بعضهم يضرب باليد وبعضهم يضرب بطرف الثوب وبعضهم يضرب بالنعل وبعضهم يضرب بالجريد بدون حد معين. ولهذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسنه, يعني عقوبة شارب الخمر, استشار عمر رضي الله عنه الصحابة رضي الله عنهم ماذا نصنع في عقوبة شرب الخمر، فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أخف الحدود 80، فجعل عمر رضي الله عنه عقوبة شارب الخمر 80، أخف الحدود الذي هو 80 القذف، فإن حد القذف 80 جلدة. فنقول في الجواب عن هذا إن عمر بن الخطاب رضي الله
عنه، هذه الشبهة تعتبر أقوى من سابقته، هذه الشبهة أن هذه الأحكام قد تتغير تتبدل. عمر رضي الله عنه في الطلاق 3 أمضاه 3 وقد كان واحدة على عهد رسول الله. عمر استشار الناس في حد الخمر فجعله 80 بدلا من 40، فللحاكم أن يغير في هذا، فلو رأى أن الربا مثلا يبيحه، لو رأى كذا. نعم، ويقال أيضا يضاف إلى ذلك أن عمر لم يقم حد السارق يوم السنة عام المجاعة، فما الجواب عن هذا؟ نعم،
فنقول في الجواب عن هذا إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يغير الحكم الشرعي، ولكنه زاد في العقوبة لا في مسألة الطلاق الذي ألزمهم به، ولا في مسألة زيادة عقوبة شارب الخمر، والزيادة في العقوبة تقتضيها المصلحة. أنت الآن لو قلت لما انهمك الناس في الربا سأشدد عليهم التحريم، قلنا هذا صحيح، أما أن تقول لما انهمك الناس في الربا سأحلل لهم الربا فهذا غير صحيح، وإلا لكانت الشريعة ألعوبة كل جيل يتخذ شريعة خاصة له. وجاء قوله اهدنا الصراط المستقيم بعد قوله إياك
نعبد. انتبه، يعني الشيخ شوف أجاب إجابة مجمل، إجابة مجملة، انتبه، هذه الزيادة للإمام أن يعذر، هو لا يغير في حد الله، ليس لأحد أن يغير في حد الله، تلك حدود الله فلا تعتدوا، وإنما هذا زيادة على ذلك من التعزير. ولهذا إما أن تقول بأنه اجتهد في ذلك يعني زاد على هذا من باب التعزير والصحابة أقروه، فيكون هذا من باب السياسة، أي من اختيار الإمام ما يرضع الناس، وللإمام أن يزيد في مثل هذا، يزيد عقوبة، يزيد في كذا، فلا إشكال، يفتح سجنا يعاقب به الناس، يمنع أحدا من كذا أو من كذا إذا حصل منه ما يخشى ضرره، يمنع الناس من السير في الشوارع بعد الساعة بعد صلاة العشاء لكون فساد قد حصل بذلك، يمنع الذهاب إلى الحدائق إلى يوم الجمعة مثلا، يمنع الذهاب إلى الشاطئ إلى بكذا. فما واحد يقول هذه مباحات، كيف الإمام هيشرع؟ هذا ليس تشريعا، لكن الإمام أن يتخذ ما يراه صالحا لهذا. عمر رضي الله عنه لما رأى رجلا قد تزوج امرأة في عدتها ففرق بينهما وقال بأنه لا يتزوجها مع أنها مباحة له، فالحاكم أن يتخذ من التعزيرات ما يلزم، لكن يأتي على حدود مؤقتة فيغير فيها، يعني مثلا 100 جلدة في الزنا، لو انتشر الزنا نجعل 100 120، لا، إنما يضرب 100، لكن لو أراد أن يزيد على ذلك بما يراه تعزيرا ورادعا فله ذلك، لكن حد محدود. لو أنه مثلا في حد السرقة انتشر السرقة يقطع اليدين، لا، ما يقطع اليدين، فهناك فرق بين تعزير وبين. أما في مسألة أنه لم يقم حد السرقة عام الرمادة وكذا إن صح ذلك، فهذا لأن هذا الحد إقامته فقدت شرط، وجد مانع، فالسرقة حد السرقة إنما يقام بشروط واجتناب موانع، وهذا كان فيه مانع، يبقى إذن هذا لا من باب التشريع الجديد، لكن من باب استيفاء الحد، وأنه لم تتوافر فيه الشروط وتنتفي فيه الموانع كاملة بحيث يقام هذا الحد. أما الطلاق 3 هذا بحث بقى طويل، هل الصحابة رضوان الله عليهم أوقعوا 3 مع عمر لاطلاعهم على ناسخ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما كان طلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 واحدة، أو أنه من باب السياسة التي أمضاها عمر فيجوز أن تلغى بعد ذلك وأن يكون الطلاق 3 واحدة؟ هذا مبحث، ولعلنا إن شاء الله نقيم يوما كاملا من أوله إلى آخره في مسألة الطلاق 3 أو الطلاق في طهر جماعة فيه أو الطلاق في الحيض، ونأتي بنقولات لأهل العلم الحقيقة، يعني استفرغنا الوسع قدر المستطاع في بحث هذه المسألة، وقد وجدنا أشياء كثيرة جدا في هذه المسألة، وسنبين يعني بعض الأخطاء التي ترتب عليها بعض الأقوال وفهم نقولات، وهذا كله من كلام أهل العلم يعني في هذا الباب، لعلنا نخص يوما كاملا. لكن على كل حال ما قضى به عمر رضي الله عنه، هل هو من باب سياسة أو هو من باب علم بنص حديث ابن عباس؟ لا سيما وابن عباس يفتي بأن ثلاث وهو راوي الحديث، فهل اطلع العلماء على ناسخ لهذا الحديث أو محمول على محمل معين، أو أن عمر رضي الله عنه كان يرى هذا من باب السياسة والحكم باق أن الثلاث واحدة، أو هل يفرق بين الثلاث قبل الدخول والثلاث بعد الدخول، أو هل يفرق بين الثلاث إذا كان ثلاثا أو والثلاث إذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق مثلا؟ كل هذا داخل في لفظة الثلاث قبل وبعد، الثلاث ثلاثا هكذا ثلاثا، أو الثلاث أنت طالق 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 أو طالق البتة أو غير ذلك. كل هذه إن شاء الله سنوردها، وقد جمعنا نقولات عظيمة جدا وكثيرة بإذن الله من كتب أهل العلم والفقهاء والمصنفات ويعني كتب الحديث، ولعل الله عز وجل ييسر إن شاء الله نفردها بيوم بأكمله، تحتاج يوما بأكمله إن شاء الله. نعم. فالشاهد على كل الأحوال ليس لعمر ولا لغير عمر، هذا موضوع الشاهد، أن يزيد في حد الله أو في شرع الله شيئا، لكن الإمام له ما يعني له أن يتخذ من الوسائل ما يضمن به وما يرضع به الأمة من إيجاد التعزيرات التي يوجدها رضعا للجرائم ورضعا لكذا وكذا، هذا باب آخر. نعم. أما أن يأتي على محرم يحله، يعني نقول مثلا انتشر الخمر فيباح الخمر، انتشر الربا فيباح الربا، كيف هذا؟ ما يبيح محرما أبدا أبدا. نعم.
قال وجاء قوله
نعم. لنص إيه؟ إيه كله إن شاء الله، كله ما يتعلق به. نعم.
قال وجاء قوله إهدنا الصراط المستقيم بعد قوله إياك نعبد وإياك نستعين، لأن العبادة إذا لم تكن في إطار الصراط المستقيم صارت بدعة لا تقبل عند الله، لأن من شرط العبادة المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه لا تتحقق إلا باتباع الصراط المستقيم. كذلك الاستعانة تستعين بالله لكن في إطار الصراط المستقيم، وبه نعرف أن أولئك القوم الذين يكون لديهم غيرة شديدة وعاطفة قوية تخرج بهم عن الحدود الشرعية لم يأتوا بالاستعانة على الوجه المطلوب، لأن الاستعانة لابد أن تكون على وفق الصراط المستقيم. أما أن تعصف بنفسك بمقتضى عاطفتك بدون أن تقيدها بالشرع وبالعقل، فثق أن هذه العاطفة سوف تكون عاصفة، فكل عاطفة لا تقيد بالشرع أو بالعقل فستكون عاصفة.
قاعدة قاعدة يا أخوان، قاعدة. نعم. كل عاطفة لا تقيد بالشرع أو بالعقل الصريح، نخص بالصريح كده، لا تقيد بالشرع الثابت أو بالعقل الصريح فستكون عاصفة. وهذا واقع، هذا واقع، كل ما يقاسي العالم الإسلامي اليوم بسبب العواطف، بسبب العواطف. نعم.
وسيحدث فيها فوضى كبيرة وخلل عظيم، ويكون ضررها أكبر بكثير من نفعها.
نعم.
ولهذا على الإخوة الذين لديهم عاطفة وغيرة على دين الله، وأسأل الله أن يجعلنا جميعا كذلك، أن يقيدوا هذه العاطفة بما تقتضيه الشريعة ويقتضيه العقل حتى لا تكون هذه العاطفة عاصفة. إذن فائدة إهدنا الصراط المستقيم بعد ذكر
العبادة. لكن يا أخواني ألا تلاحظون أن العواطف دائما مع خلاف السنة، ما في عواطف مع السنة أبدا، مش حد بيصعب عليه أهل السنة، دائما كلهم على أهل السنة، صحيح مش ملاحظين كده؟ يعني شوف أنت بتقول حماس وحماس وشعب غزة بسبب حماس، حد يعيط معك؟ حد يبكي معك؟ لا، كله عليك، وهم شايفين أهل غزة نفسهم ماذا يقولون، كله عليك، صعبش على حد أبدا أبدا. هتقولي كده موقف يعني أحمد مثلا محنبل وأئمة السنة لما ذبحوا حد مثلا صعب عليه مثلا العواطف كانت معاهم؟ بتجيتش العواطف مع اللي في السجون دلوقتي، لا سلمان لا صفا، مش مع العلماء، العلماء دول بتوع سلطة الفوزان ولا هذا ربيع، العواطف هناك، شوف العواطف هناك، العواطف هناك، ما تجد العواطف مع السنة. يعني لو الواحد يمكن يكون وجد شيء بس واحد ما اذكره، بس مش شايف عواطف الناس مع السنة، انتوا بتبدعوا وانتوا اللي بتضللوا وانتوا اللي بتعملوا وانتوا اللي فرقتوا الامه وانتوا اللي كذا واهدرتم ما فيش حد يقول لك انتوا جزاكم الله خير صراحه احفظوا على الامه ده هم اللي شردوا الامه واوقعوا في الفتن وهل العالم الاسلامي كله من فتن في السودان وكذا الا بسبب الجماعات دي قاتلهم الله لا انتوا قاتلكم الله فرقتم الامه يا مداخله يا حاقدون يا حيث ما بنصعبش على حد خالص مش ملاحظين كده يا اخوان والله احنا صعبان على مين يا اخوان يعني احنا مثلا حد عواطف معانا مثلا كده ما في عواطف معانا لان العواطف على خلاف الشريعه والشيطان لا يجعل هذه نصاطه للشريعه بل معارضه للشريعه دائما هو كان العواطف مع النبي لما يحبس ثلاث في الشعب كم سنه كم سنه ما فيش عواطف فيش مروءه العرب فين نخوه العرب فين كرم العرب فين جود العرب يا حلف الفضول يا دار الندوه انا هذا ما في عواطف تلقون ابراهيم في النار فيش واحد يصعب عليه ابراهيم عليه الصلاه والسلام ها هو كده يا اخوان هكذا العواطف ماده جدا مع اهل السنه صعبش على حد ابدا ولا حد يقول يا جماعه الراجل ده اتقوا الله احنا مع الناس ديت مثلا ياتي واحد من عيله القوم ولا ابدا ابدا قليل جدا نعم فالغالب وكذا لان الشيطان يحرص على معارضه اهل الحق نعم
قال إذن فائدة إهدنا الصراط المستقيم بعد ذكر العبادة والاستعانة من أجل أن يعلم أن العبادة والاستعانة لا تكون مفيدة حتى تكون مربوطة بالصراط المستقيم هو شرع الله عز وجل
هذه فائدة عظيمة ونفيسة يبينها العلامة العثيمين لماذا اهدنا الصراط المستقيم بعد إياك نعبد وإياك نستعين لأنها لا تكون عبادة والاستعانة مقبولة إلا على وفق الصراط المستقيم فكأن الصراط المستقيم شرط في كون العبادة مقبولة وكون الاستعانة مقبولة نعم
قال وفي هذه الآية لجوء الإنسان إلى الله عز وجل بعد استعانته على العبادة أن يهديه الصراط المستقيم لأنه لا بد في العبادة من إخلاص يدل عليه قوله تعالى إياك نعبد ومن استعانة يتقوى بها على العبادة يدل عليه قوله تعالى وإياك نستعين ومن اتباع للشريعة يدل عليه قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم لأن الصراط المستقيم هو الشريعة التي جاءت بها الرسل وفيما يخصنا هي الشريعة التي جاء بها نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فصارت هذه الجمل الثلاث متضمنة للدين كله الأول عبادة والثاني
إياك نعبد والثاني
استعانة والثالث اتباع
وإياك نستعين وثالث اتباع اهدنا الصراط المستقيم نعم
قال الله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم بيّن هذا الصراط بقوله صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم عطف بيان لقوله تعالى الصراط المستقيم يعني الصراط الذي سلكه الذين أنعمت عليهم وهذا أي ذكر التفصيل بعد الإجمال المجمل قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم والمفصل صراط الذين أنعمت عليهم فيه فائدة فإن النفس إذا جاء المجمل تترقب وتتشوف للتفصيل والبيان فإذا جاء التفصيل وورد على نفس مستعدة لقبوله متشوفة
يعني
إليه
كأن يقول الصراط المستقيم صراط من؟ لأن كل واحد يمكن أن يدعي أنه على الصراط المستقيم فهذا صراط من؟ هل تذكرون من سلك لنا هذا الصراط حتى نكون على ضربهم؟ قال تعالى صراط الذين أنعمت عليهم فهذا عطف بيان أو بدل لإهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ومن الذين أنعم الله عليهم؟ ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا نعم
ثم فيه فائدة ثانية هنا وهو بيان أن الذين أنعم الله عليهم هم الذين على الصراط المستقيم والخطاب لله عز وجل لأنه من حد قولك إياك نعبد وإياك نستعين بدأت بمخاطبة الله وقد انقسم الناس إلى ثلاثة أقسام وقد جاء الآن تبيانها صراط الذين أنعمت عليهم يعني أنعمت عليهم النعمة التامة التي يكون فيها نعمة الدين والدنيا والذين أنعم الله عليهم هم من علموا الحق وعملوا به هم أربعة أصناف: النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، وهم المذكورون في قوله تعالى: ونطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والقرآن يفسر بعضه بعضا، فإذا سألك سائل من الذين أنعم الله عليهم فقرأ قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وهم على مراتبهم هذه، فالأول قال من النبيين، ويدخل في النبيين هنا الرسل من باب أولى، لأن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. ومعلوم أن الأعمى يدخل فيه الأخص، والرسل أعلى طبقة من الأنبياء، وأولو العزم أعلى طبقة من غيرهم، ومحمد صلى الله عليه وسلم أعلى ذوي العزم طبقة. النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. ولهذا كان آدم عليه الصلاة والسلام نبيا وليس برسول، لأن أول الرسل هو نوح عليه الصلاة والسلام. هل أنت تستحضر وأنت تقرأ هذه الآية هؤلاء السادة؟
يعني هذا أصح الأقوال. نعم.
هل أنت تستحضر وأنت تقرأ هذه الآية هؤلاء السادة؟
هذا أول رسول الله صلى الله عز وجل إلى قوم مخالفين، هذا باتفاق ما فيها إشكالية، أول رسول الله صلى الله إلى قوم مخالفين. لكن هنتكلم رسل قبل ويكونوا إلى قوم موافقين، هل كانت؟ هذا قد يختلف أو قد يخالف مفهوم الرسول على الوجه الصحيح، وأنه شرط فيه أن يكون إلى قوم مخالفين بخلاف النبي. وعلى كل حال الظاهر لنا أن نوح عليه الصلاة والسلام هو أول الرسل، أن الله قال: إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح ونبينا من بعد. وقال في حديث الشفاعة: قالوا لنوح: أنت أول رسول أرسله الله إلى الأرض، وكذا. فهذا هو الظاهر، إلا أن يأتي دليل ونص صريح نخرج به عن هذا. نعم.
لا بد أن يكون في قلبك ذكر لهؤلاء السادة. الطبقة الثانية الصديقون، هم الذين قالوا الصدق وصدقوا به، وبلغوا في الصدق غايته مع الله ومع عباد الله، بلغوا في الصدق غايته في تصديق ما أنزل الله على رسله، وقاموا بذلك. قال الله تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به. وعلى رأس هؤلاء الصديقين أبو بكر الصديق رضي الله عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار، فإنه أفضل الصديقين.
قال على رأس هؤلاء الصديقين، وقال فإنه أفضل الصديقين، دليل على أن مرتبة الصديقية ليست خاصة بأبي بكر، بل هي لكل من حقق شرطها، لكن على رأس هؤلاء أبو بكر. ولهذا فالصديق عند الإطلاق أبو بكر، أما غير أبي بكر يقال عنه أنه صديق إذا شهد النص بفضله أو كذا، فيقال هذا صديق. عمر صديق، والعشر المبشرون صديقون، وأهل بدر كذلك ومقربون، لكن الصديق عند الإطلاق أبو بكر. كما أن الفاروق عمر، أبو بكر فاروق، ولكن الفاروق عند الإطلاق عمر. فلاحظوا هذا بارك الله فيكم. يبقى الصديقية مرتبة تحوي الكثير والكثير، والفاروقية رتبة تحوي الكثير والكثير. نعم.
قال فإنه أفضل الصديقين، لأنه هناك حواريون وأنصار للرسل السابقين، فعرفنا أن أبا بكر رضي الله عنه هو أفضلهم، لأن هذه الأمة أفضل الأمم، كنتم خير أمة أخرجت للناس، وأفضل هذه الأمة هو أبو بكر رضي الله عنه باتفاق الصحابة. فكان الصحابة يقولون على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام: خير هذه الأمة أبو بكر ثم عمر رضي الله عنهما، وكان علي بن أبي طالب رضي الله
لكن عنه. لكن قد يقال بأن أبا بكر رضي الله عنه يكون أفضل الأمة باعتبار أنه من أي يكون أفضل رجل في الأمم، باعتبار أن أمة النبي هي أفضل أمة، وأنه أفضل واحد بعد الرسول، إذا يكون أفضل واحد بعد الأنبياء. هذا دليل، وإن كان يستأنس به لكن بالمفهوم. لكن ورد في أبي بكر وعمر حديث، هات نص الحديث، وأنهما سيدا كهول أهل الجنة، هات حديث في هذا. إنما هذا بالمفهوم، يعني بما أن هذه الأمة أفضل أمم، وبما أن أبا بكر أفضل رجل بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون بهذا هو أفضل رجل في الأمم. لكن قد يقال هناك من في الأمم من شهد النصوص بفضلهم، كمريم ولم تكن نبيا لكن لها فضل، كلقمان ولم يكن نبيا على الصحيح لكن له فضل، وكذا، وكأصحاب الكهف وإلى آخره. فقد يقال هؤلاء أفضل من الصديق. نعم النص. نعم
طيب. ها. مع عن علي رضي الله عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فقال يا علي هذان سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين ما خلا النبيين والمرسلين لا تخبرهما يا علي. قال فما حدثت به حتى ماتا. قال الألباني
نعم
صححه الأرنوط
الشيخ شعيب نعم. طيب هذا هو كالنص في ذلك لا بالاستنباط يعني هذا بقى يدعم استنباط هذا يؤيد هذا النص نعم نعم. طيب درجته شوف نعم.
قال وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يعلن على منبر الكوفة بعد أن كان خليفة ويقول خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر وبذلك نعرف كذب الرافضة الذين ادعوا أن أبا بكر رضي الله عنه ليس خليفة وأنه ظالم لعلي رضي الله عنه لأن علي رضي الله عنه عندهم هو الخليفة فيقال لماذا لم يعلن علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين كان خليفة أنه مظلوم بل أعلن أن ما جرى هو العدل أنه أقر واعترف بأن خير هذه الأمة أبو بكر رضي الله عنه وهذا إقرار بفضله وبحقيته الخلافة لأنه لا يولى على القوم إلا أفضلهم وخيرهم والصدقية درجة عظيمة تلي
وعلي رضي الله عنه قد وجد في نفسه على أبي بكر في خلافته أنه لم يرجع إلى البيت وهذا الموضوع بالنسبة لخلافة علي لو كانت هي الخلافة التي بعد النبي تساوي كم كيف يعاتب علي أبا بكر في أنه لم يرجع إلى البيت ولم يعاتب أبا بكر في الخلافة فهذا دين مبني على الكذب والعياذ بالله نعم. والصديقية
قال الصدق درجة عظيمة تلي درجة النبوة لأنها تدل على كمال الصدق في عبادة الله وفي معاملة عباد الله وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا فمن قال الصدق وصدق به فهو صديق ومن قال الكذب أو كذب بالصدق فليس بالصديق.
طيب نقف عند الشهداء وإن شاء الله نكمل الفجر إن شاء الله نكمل الفجر إن شاء الله الرسالة نكمل الفجر بإذن الله.